كل الخلق عباد الله، فيهم بما فيهم الملائكة وبما فيهم الرسل وبما فيهم الصالحون والأولياء، كلهم عباد لله. وإذا كانوا عبادا فإنهم لا يستحقون شيئا من العبادة مع الله عز وجل. هذا ما يفيد قوله عبد ورسوله. هذا رد على الذين يجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وسائر الكفرة، هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم. ثم ما الحكمة في ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل أن يجمع المسلم بين الطهارتين، طهارة المعنوية من الشرك والطهارة الحسية من الحدث. طهارة الشركية تطهر بالتوحيد، طهارة الحسية تطهر بالماء، فهو جمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد، لأن الشرك نجاسة كما قال تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة الشرك وهي نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد، ما تزال بالماء. المشرك لو تغسله بالبحار ما زالت نجاسة الشرك فيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهنا تزول عنه نجاسة الشرك. هذا هو الحكمة للجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته. قال صلى الله عليه وسلم إلا فتحت، هذا جواب النفي، جواب النفي ما منكم من أحد، وين جوابه؟ إلا فتحت له، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها أبواب، الجنة لها أبواب ذكرت في القرآن، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لها أبواب. والنار لها أبواب كما قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قال تعالى ادخلوا أبواب جهنم. النار لها أبواب، وقد ذكر الله في القرآن عددها وأنها سبعة. وأما الجنة فذكر الله ذكر الله أن لها أبوابا في القرآن، لكن لم يذكر عددها في القرآن، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها ثمانية، أنها ثمانية. فدل هذا الحديث على أن أبواب الجنة ثمانية، وأنها أبواب للأعمال، باب الصيام، باب الجهاد، باب كل باب يدخل منه أصحاب أعمال خاصة به. وهي ثمانية، ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يوم القيامة يدعون من هذه الأبواب كل بعمله، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد غضاضة أن يدخل من أيها شاء، من أيها، لكن هل يدعى أحد من جميعها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه لكثرة أعماله ومشاركاته في الأعمال، في الجهاد، في الصلاة، في الصدقة، في الأعمال، هو أسبق الصحابة إلى كل عمل صالح، ولذلك يظهر الله شرفه يوم القيامة فيدعى من جميع أبواب الجنة. هذا الحكمة في تنوع وتعدد أبواب الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، لأنه جاء بأمر عظيم وعمل عظيم، وهو النطق بالشهادتين معتقدا لمعناهما عاملا بمقتضاهما. هذا التوحيد، هذا جزاء التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الصحيح، هذا جزاء الجنة، يدخل من أيها شاء، هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. رواه مسلم والترمذي، وزاد الترمذي أن يقول مع هذا: اللهم اجعلني، اللهم، هذا نداء أصله يا الله، يا الله، ثم حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم التي في آخر لفظ الجلالة، اللهم، أم، هذه عوض عن ياء. اجعلني من التوابين، جمع تواب وكثير التوبة، والتوبة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الذنوب، لأن الإنسان عرضة للذنوب والسيئات، ولكن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب، من الشرك والكفر، قتل النفوس، شرب الخمر، الزنا والسرقة، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما كان ذنبه، توبة تجب ما قبلها. اجعلني من التوابين، يعني كثيري التوبة، الذين كل ما أساءوا تابوا إلى الله عز وجل. واجعلني من المتطهرين، متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي، وكذلك المتطهرين من الحدث الجنابة والحدث الأصغر، فالمتطهرين يشمل الطاهرين من الشرك والمتطهرين من الأحداث، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا الدعاء يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فضل إسباغ الوضوء، فضل إسباغ الوضوء، فضل الوضوء وإسباغه، فضل الوضوء وإسباغه. تقدم لنا فضل الوضوء وأن هذه الأمة يدعون يوم القيامة غرا من آثار الوضوء، في حديث غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا أيضا في فضل الوضوء، يسبغ فيه إسباغ، فضل الوضوء وفضل إسباغه. ثانيا، في الحديث مشروعية اتباع الوضوء بهذا الذكر، اتباع الوضوء بهذا الذكر العظيم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تقدم أنه يبدأ ببسم الله. إذن فالأذكار الواردة في الوضوء هي بسم الله في أوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخره، في آخره، في آخر الوضوء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في الوضوء غير هذين الذكرين، فما يقال في أثناء الوضوء من الأذكار مبتدع لا دليل عليه. فهذا قلنا ثانيا فيه فضل اتباع الوضوء بالشهادتين، وثالثا فيه أنه لا يشرع ذكر في الوضوء غير ما ورد في أوله وفي آخره فقط، وأن من أتى بذكر غير هذين الذكرين فإنه لا دليل معه على ذلك. ما هو في الوضوء؟ لا، ما يقال في الوضوء، ما يقال في الوضوء حتى يثبت. إذا ثبت بدليل، نحن نقول ما نأتي بذكر في الوضوء إلا بدليل. معنى الآن حديث عمر بروايته عند مسلم وعند الترمذي، فإن ثبت غير هذا فإنه يضاف إليه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتين، الجمع بين الطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع، طهارة من الشرك وسائر البدع، لأن شهادة لا إله إلا الله هذه هي الطهارة من الشرك، شهادة أن محمد رسول الله هذه هي الطهارة من البدع، لأنه لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أكان لم يأتي به فهو بدع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففيه مشروعية الجمع بين الطهارتين، طهارة من الشرك والبدع والطهارة من الحدث. المسألة الرابعة الخامسة، المسألة الخامسة فيه بيان عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة، وأنها ثمانية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله صحبه أجمعين. في حديث اللمعة قال رجلا قدر الظهر لم يصبه الماء، إيش قلنا فيه استفاد منه؟ وجوب الموالاة، يعني كم مسألة أخذنا؟ أربعة. الخامسة، أضيف الخامسة، أن الجهل، الخامسة أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. هذا رجل جاهل لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، بل أمره أن يعيد، فدل على أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب. من نسي الصلاة لا تسقط عنه، من نسي توضأ لا يسقط عنه الوضوء إلى آخره. فالجهل والنسيان لا يسقطان الأمر الواجب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حضرة الله أن الصاع يعادل 3 كيلوغرام تقريبا. من المعلوم وفقكم الله أن وزن صاع البر يختلف عن وزن صاع التمر وعن صاع الماء، فكيف نحدد الوزن لغير البر، خاصة أننا نحتاج لذلك لأن بعض البلاد تختلف عن غيرها في
نوع زكاة الفطر، أرجو توضيح ذلك لأهمية هذا الموضوع. نعم، يقدر بالمتوسط، لا بالثقيل ولا بالخفيف، يقدر بالحب المتوسط، حب البر المتوسط الذي ليس هو بالثقيل وليس هو بالخفيف. نعم.
أقول الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض كتب الحنابلة أن الإنسان إذا فرغ من الوضوء يذكر الذكر الوارد بزيادة الكبري، ولكن مع رفع البصر إلى أعلى، فهل هذا الفعل له أصل في السنة أم لا؟
إيه نعم، له أصل، وهو أنه يرفع بصره إلى السماء، وقالوا هذا فيه من أدلة العلو، هذا من أدلة العلو، يرفع بصره إلى السماء. نعم، ورد هذا، وهو من أدلة علو الله على عرشه. أما الأشاعرة ومن ينفون العلو أنهم يقولون يرفع بصره إلى السماء لأنه قبلة، لأن السماء قبلة الدعاء، هذا قول باطل. قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة، ليس هناك قبلة غير الكعبة، فمعنى هذا أنهم أحدثوا قبلة غير القبلة التي جعلها الله للمسلمين. فالسماء ليست قبلة، وإنما القبلة هي الكعبة المشرفة. نعم.
قول الشيخ حفظكم الله، إذا بقي في رجل رجل مثل اليمنى بعد انتهاء الوضوء ولم تنجح أعضاءه، هل يعيد
وضوءا
من جديد أم يغسل
محل المحل
فقط؟
لا، يقولون إذا لم تفت الموالات، بمعنى أنه لا يزال رطب الأعضاء، يغسل يكمل النقص، إن كان في الرجل يكمل الرجل فقط، أما إن كان اللمعة في اليدين مثلا، هو يكمل اليدين ويعيد غسل ما بعدهما، يعيد مسح الرأس ويعيد، لأن الترتيب أيضا واجب، يعيد مسح الرأس ويعيد غسل الرجلين. نعم.
أقول هذا الشيخ حضرت الله، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الشهادتين
كان يقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أو يقتصر على نص الحديث بدون التلفظ للصلاة؟ يقتصر على ما ورد في الحديث، أنه لم يرد أن هذا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال أن هذا عند ذكره ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى أن الإنسان يقتصر على ما ورد لئلا يتخذ هذا تشريعا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، من أصابه الوسواس وأخر الصلاة إلى بعد خروج الوقت، ألا يكون الشيطان قد جعله يكفر من حيث لا يكفر بسبب تأخير الصلاة؟
لا، ما يكفر، لأنه هذا معذور، هذا مرض وهو معذور بهذا. ما هو باختياره هذا، ما يكفر الإنسان إلا إذا فعل نوعا من أنواع الردة باختياره، أما إذا فعله بغير اختياره هذا لا يكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الذي يكره إكراه لا عذر. وكذلك المرض هذا مرض. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا تكون الأذكار التي وردت في الوضوء غير هذان الذكران من باب فضائل الأعمال؟
ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف، يقولون مكذوبة موضوعة، ما ثبتت ولا حتى بإسناد ضعيف، بل هي موضوعة فلا يشرع فيها شيء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، زيادة الترمذي هل هي صحيحة متعددة؟
يشهد لها أو يشهد لها أصل الحديث، يشهد لها أصل الحديث والآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والضعيف إذا كان له شواهد يعمل به في فضائل الأعمال. نعم.
أقول الشيخ رحمه الله، العلم العقيدة التوحيد يسمى علم الكلام؟
لا، اللي سماه علم الكلام علم التوحيد هم أهل المنطق، أهل المنطق. أما أهل السنة والجماعة فلا يسمون علم الكلام علم التوحيد، وإنما يسمونه علم الجدل، يسمونه علم الجدل. أما التسمية هذه فهي من علماء المنطق، لأنهم يزعمون أنهم يثبتون التوحيد بالقواعد المنطقية، ونحن نقول لا، التوحيد يثبت بأدلة الكتاب والسنة ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى القواعد المنطقية، حنا أدلتنا الكتاب والسنة. أما هم فيبنون دينهم على الجدل وعلى القواعد المنطقية التي قعدوها، حتى إنهم يخضعون النصوص لها، فالنص إذا خالف القاعدة عندهم عملوا بالقاعدة وأولوا النص. هذا باطل والعياذ بالله، هذا باطل. الواجب العكس، أن تخضع القواعد للأدلة الشرعية، أما أن تخضع الأدلة الشرعية للمنطق الذي صنعه البشر فهذا باطل. نعم. على كل حال، تسمية علم الكلام علم التوحيد إنما هي تسمية من أصحاب المنطق والجدل، أما أهل السنة والجماعة فلا يسمونه علم التوحيد، يسمونه علم الجدل، علم المنطق، علم الكلام. نعم.
فضيلة الشيخ رحمكم الله، ما صحة ما يروى من القصص أو الإسرائيليات حول قصة ابن داود التي وردت في سورة الصاد، وما مدى صحة رؤيته للمرأة التي تغتسل فأراد الزواج بها إلى آخره، وما إلى ذلك من القصص التي تروى في كتب التفسير مما لا يصح عن الرجال الصالحين
الله. القصص عن بني إسرائيل كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره على ثلاثة أنواع، ما وافق القرآن هذا حق، ما وافق القرآن هذا حق. القسم الثاني ما خالف القرآن هذا باطل يرد. القسم الثالث ما لم يشهد القرآن ببطلانه ولا بصحته هذا يتوقف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم. لا تخرج الإسرائيليات عن هذه الأقسام الثلاثة. ما وافق القرآن أو السنة الصحيحة هذا حق، ما خالف القرآن أو السنة الصحيحة هذا باطل يرد، ما لم يشهد القرآن بصحته ولا ببطلانه هذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. وقصة داود مع المرأة هذه باطلة، لأنها تقدح في نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وهو داود، تخالف كتاب الله وسنة رسوله في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووجوب احترامهم فهي قصة باطلة. والله لم يذكر لنا ما هذه الفتنة التي فتن بها داود، فنحن نسكت عنها. ولقد نعم لم يذكر لنا نوع هذه الفتنة، وظن أن ما فتناه فاستغفر ربه، ما ذكر لنا نوع هذه الفتنة. من العلماء من يقول إنه تسرع في الحكم قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسأل الخصم الثاني. هذا هو الخطأ الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى كل حال هذا مجمل في القرآن، فنحن نتوقف فيه مع قطعنا بنزاهة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. والإسرائيليات مشحونة بالطعن في الأنبياء وتلطيخ الأنبياء أكثر من هذا والعياذ بالله. نعم. لأنها من وضع اليهود والنصارى. نعم.
قال عطاء: آمين. دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. للجة
حتى إن للمسجد للجة.
نعم. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين.
إيش وكان؟
وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين.
هذا اللي سأل بعض الإخوان بذلك.
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه،
لا يدع آمين.
نعم. ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا.
نعم.
قوله: وقال عطاء إلى قوله بآمين. وصله عبد الرزاق.
انت
نعم.
انت الباب
في حديث
التأمين.
نعم.
مثل
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قوله: وقال عطاء إلى نعم
نص البخاري.
نعم.
نعم.
قوله: وقال عطاء إلى قوله بآمين. وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. قال: وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول: لا تسبقني بآمين. وقوله: حتى إن بكسر الهمزة للمسجد أي لأهل المسجد للجة، اللام للتأكيد، واللجة قال أهل اللغة الصوت المرتفع. قوله: لا تفتني بضم الفاء وسكون المثنى، وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة، ولم أرى ذلك في شيء من الروايات، وإنما فيه بالمثنى من الفوات، وهي بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق. ومراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة، وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن، وقال معناه: لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم. وهذا تأويل بعيد، وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك، وقد وقع له ذلك مع غير مروان. فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين، وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين، والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي، بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه، وقد روى نحو قول أبي هريرة عن بلال، وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال، أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. ورجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا، وقد روي عنه بلفظ أن بلالا قال، وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول. وهذا الحديث يضاعف التأويل السابق، لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه. وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل، فلا يصح التمسك بها. قال ابن المنير: مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي، بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم، وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع، فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا. قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا،
هذا هو الشيخ
ظاهر بأن الإمام يؤمن، وقيل معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله اهدنا إلى آخره، بناء على أن التأمين دعاء. وقيل معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين، وهو قوله ولا الضالين، ويرد ذلك التصريح بالمراد من في حديث الباب، واستدل به على مشروعية التأمين للإمام. قيل: وفيه نظر لكونها قضية شرطية، وأجيب بأن التعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع. وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه:
من جلس إذا رفع فركعه إذا سجد فاسجده،
وخالف مالك في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم، فقال: لا يؤمن الإمام في الجهرية، وفي رواية عنه: لا يؤمن مطلقا. وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا بأنه لم يره في حديث غيره، وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، مع ما سيذكر قريبا أن ذلك جاء في حديث غيره. ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى، بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، وهذا يجيء على قولهم إنه لا قراءة على المأموم، وأما من أوجبها عليه فله أن يقول كما اشترك في القراءة، فينبغي أن يشترك في التأمين. ومنهم من أول قوله إذا أمن الإمام فقال معناه دعا. قال: وتسمية الداعي مؤمنا سائغة، لأن المؤمن يسمى داعيا، كما جاء في قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. وكان موسى داعيا وهارون مؤمنا، كما رواه ابن مردويه من حديث أنس وتعقب بعدم الملازمة، فلا يلزم من تسمية المؤمن داعيا عكسه. قاله ابن عبد البر: على أن الحديث بالأصل لم يصح، ولو صح فإطلاق كون هارون داعيا إنما هو للتغليب. وقال بعضهم: معنى قوله إذا أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا وإن لم يدخلها. قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعا. وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز، فإن وجد الدليل يرجحه عمل به، وإلا فالأصل عدمه. قلت: استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا. قلت: استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين.
الآتية بعد باب.
نعم. قالوا: فالجمع بين الرواية.
عن أبي هريرة.
بعد باب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله إذا أمن على المجاز. وأجاب الجمهور على تسليم المجاز المذكور، بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين، ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معه، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها الإمام. وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها، وذلك في رواية، ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج، وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل في الجمع بينهما: المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، أي ولو لم يقل الإمام آمين. وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده، قاله الطبري. وقيل الأول لمن قرب من الإمام، والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه، فمن سمع تأمينه أمن معه، وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين، لأنه وقت تأمينه، قاله الخطابي. وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه، وقد رده ابن شهاب بقوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وكأنه استشعر التأويل المذكور، فبين أن المراد بقوله إذا أمن حقيقة التأمين، وهو إن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة راويه كما سيأتي بعد باب. وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف، وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين ورواية عن مالك، فقال يسر بها مطلقة. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، وأجاب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به، وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به. وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين، أخرجه السراج. ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ: إذا قال ولا الضالين. ولأبي داود من طريق أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة مثله، وزاد: حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي، وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة وغيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام
لا تستحب.
وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل. ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصحهما لا تنقطع، لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس، والله أعلم.
بارك الله. انتهى البحث في هذا الفاتح،
باقي فإنه من وافق
إلى آخر. حسب بارك على أي حال الذي يظهر، والله أعلم إن شاء الله، أن الذي عليه العمل ليس فيه مقالفة، لأن يعني مجموع الأدلة يفيد مشروعية التأمين. للإمام والمأموم، وأن المأموم يؤمن إذا أمن الإمام، لكن ليس المقصود ألا يؤمن إلا بعده، للروايات الأخرى التي فيها: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. والله أعلم. وهو الذي نسبه لجمهور العلماء. والأقوال التي للناس كثيرة، فإذا كانت الأمور من هذا النوع وفيها الروايات يعني في القول ما يحصل به الجمع بين الروايات، فهو أرجح من الأقوال التي فيها مخالفة، مثل من يقول التأمين لا يشرع للإمام أو لا يرفع صوته به مطلقا، فجمهور العلماء على أنه لا يشرع تأخر المأموم، وهذا هو المناسب. يعني المناسب أن التأمين يكون بعد الدعاء، يكون بعد الدعاء، وأعظم الدعاء الذي يشترك فيه المصلون هو دعاء الفاتحة، فيناسب أن يكون التأمين بعده، فيؤمن الجميع بعد قول الإمام ولا الضالين. والله أعلم بالصواب.
التأميم المأموم والإمام والملائكة يتوافقان.
الله هنا ينبغي عدم التأخر، إذا قال والضالين فينبغي أن يقول الجميع آمين. نعم حمد. حمد نعم ايش
الله عنه.
الله
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
الحمد لله. يقول المؤلف باب صفة الصلاة في كتب في الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام وفي كتب الفقه يعقدون هذا الباب ضمن كتاب الصلاة، هذا هو المقصود، وما قبلهم إنما هو مقدمات. باب صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة، كيفية الصلاة وهيئة الصلاة، وذلك وصفتها أنها أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، هذا صفتها إجمالا. وأما تفصيلا فمعلوم، فيعلم من ذلك من الأحاديث المشتملة على صفة صلاته، وكل من الرواة من الصحابة ذكروا أشياء من صفة الصلاة. ومن أحاديث صفة الصلاة حديث المسيء بصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، الحديث. بدأ المؤلف بذكر حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، هذا يدل على أن الرسول يفتتح الصلاة بالتكبير، كبر أول تكبير، هذه تكبيرة الإحرام وهي التي أمر بها المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا كبر للصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، يعني وقت قصير، هذا تعبير عن قلة الوقت، سكتة خفيفة هنيهة. فقلت يا رسول الله أرأيت سكوتك هذا، يعني بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول؟ وهذا فيه فضيلة لأبي هريرة في بحثه عن العلم وتتبعه لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فرضي الله عنه. ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر. هذا أحد الاستفتاحات، بل هذا أصح ما ورد من أنواع الاستفتاح، لأنه في المتفق عليه، متفق على صحته. ووردت استفتاحات في عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن منها ما هو في قيام الليل ومنها ما هو مطلق، ولكن هذا
ظاهره أنه في الصلاة المفروضة وفي الصلاة الجهرية بالذات، لأنه لو كان صلاة السرية فكان السكوت من أول الصلاة من بعد التكبير إلى أن يركع صلاة سرية، لكن هذا واضح أنه أن هذه السكتة في الصلاة الجهرية، وهذه السكتة متفق على مشروعيتها في معنى. ثم أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يدعو هذا الدعاء المشتمل على ثلاث جمل: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرك والمعصي، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا. وهذه الجمل كلها مدارها على طلب النجاة من الخطايا، النجاة والسلام منها والطهر. النجاة الذنوب شر وضرر ودنس وخبث وعذاب، وتورث دنسا وتورث غما وتورث يعني قدرا، فناسب أن يكون الدعاء مشتملا على النجاة على السلامة من هذا كله من الذنوب وآثارها السيئة. والنجاة من الذنوب تكون بالعصمة منها والسلامة منها بالنسبة لذنوب لم تقع من الإنسان، اللهم باعد بي، فتحصل النجاة بالعصمة والتوفيق لتوقي الخطايا، وتحصل السلامة من الذنوب الواقعة بمغفرة الله للعبد وتكفيره الذنوب وتكفيره السيئات عن عبده، فتحصل المباعدة ويحصل النقاء ويحصل الطهر ويحصل البرد من آثار الذنوب بمغفرته سبحانه وتعالى وعفوه، وهو العفو الغفور. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. من الخطايا الواقعة أو الخطايا المتوقعة أو الباعد بيني وبين خطاياي، نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض هو يعني أكثر الثياب تأثرا بالدنس فيظهر عليه الدنس، فيحتاج من التنقية ما لا يحتاج غيره من الألوان، ثياب ذات الألوان. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. معروف أن هذا يعني فيه الكناية عن التطهير من الذنوب، فالغسل بهذه الأمور فيه تطهير وفيه تبريد. أشار إلى شيء من هذه المعاني، وهذا فيه شيء من التشبيه والإشارة، لأن الذنوب تورث يعني نجاسة تحتاج إلى التطهير، وتورث حرا يحتاج إلى التبريد، فناسب أن تذكر هذه الأمور. واقرأوا شيء من كلام المقيم وأظنه في الهدي حول هذا. نعم، حديث آخر طويل حسبك إذن، جزاك الله خير. نعم، ايش فيه؟ يعني السكوت والاستفتاح المعروف عند أهل العلم أنه سنة، هذا هو المشهور، لكن لا ينبغي الإخلال به على كل حال. على كل حال هذا حديث صحيح متفق عليه، ويرجح شيخ الإسلام الاستفتاح بالذكر المشهور سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه قد أثر عن عمر وأنه كان يجهر به على مسمع من الصحابة، وأثر وجاء مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد. وشيخ الإسلام يقول إن هذا أفضل من جهة المدلول، لأنه يعني هذه قاعدة، إن الذكر التسبيح والتهليل والتكبير هذا أفضل من الدعاء، جنس هذا أفضل من جنسي هذا. فالشيخ الإسلام يرجعه من جهة المعنى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فيقول إن هذا أصح وهذا يعني أرجح أو أفضل. والله وعلى كل حال الأمر إيش؟
صلى الله كلها تفضيل.
كلها
بين الدعاء بين التسبيح.
هذا حاجة الإنسان دعاء. هذا فيه التسبيح فيه تعظيم وتمجيد لرب العالمين. يعني أول الفاتح لو قلنا إن أول الفاتح من حيث المضمون أفضل من آخرها. تصورت؟ الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني، وبعدها أثنى علي عبدي مجدني عبدي، وقال هذا بيني وبين عبدي. فالذي لله أفضل من الذي للعبد.
الدعاء فيه معنى الاستقرار والنزول بين،
وهذا فيه العبودية والتمجيد والتعظيم، ولا فيه ما هو أعظم من الدعاء. نعم اقرأ شيئا يا خليفة. خليفة نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد
وشائل
المسائل. نعم. ما الدعاء لا إله إلا الله؟ فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من الآية، قل هذه الدليل: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله لعبادته وطاعته هي سبيل الرسل وأتباعه. نعم.
التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه،
لأنه يدعو إلى الله طلب الشهرة وطلب لشيء من أغراض النفوس. ففي الآية التنبيه على الإخلاص، وذلك في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فقوله أدعو إلى الله يتضمن الإرشاد إلى الإخلاص، وأن على الداعي أن يكون قصده الدعوة إلى الله. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
نعم، على بصيرة يجب أن تكون الدعوة مؤسسة على العلم. نعم.
الرابعة من دلائل حسن التوحيد كوني تنزيه لله تعالى عن المسبة.
سبحان الله أنا ومن ثمن وسبحان الله، يعني من حسن التوحيد أنه تنزيه لله عن المسبة باتخاذ الشركاء وبجعل الشركاء له. سبحان الله. نعم. وما أنا من المشركين. نعم.
الخامسة أن من قبح الشرك كوني مسبة لله.
نعم، الشرك مسبة لله، ولهذا كان الشرك أظلم الظلم. نعم.
السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
ولو لم يشرك، هذا مستفاد من قوله وما أنا من المشركين، فالآية فيها الإرشاد عن البعد عن المشركين والبراءة منهم والبعد عنهم حتى ولو لم يشرك. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
هذا مستفاد من الحديث، لعله مستفاد من حديث معاذ. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، هذا واضح.
التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله،
ولهذا الرواة لم يعني بعضهم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، بدل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فدل على أن التوحيد هو معنى الشهادة. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها،
أو يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف.
نعم، من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يدعو أهل الكتاب إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي وأن محمد رسول الله، لابد. نعم، كما تقدم.
الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج،
لأنه قال يعني ذكر له البداء بالتوحيد ثم الصلاة ثم الدعوة بالتدريج، فالدعوة من آداب الدعوة التدرج بالدعوة، فلا تدعو الكافر لأن يصلي، ولا تدعو الكافر لأن يزكي أو يصوم رمضان، لأن ذلك كله لا يصح، بل لا بد أن يدعى إلى الدخول في الإسلام الأول، ثم يدعى للصلاة، ثم يدعى للزكاة، وهكذا حتى يلتزم بشرائع الإسلام. نعم.
الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، هذا كذا مستفاد من هذا التدرج، فأهم فأوجب الواجبات الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة، هذه أعظم أركان الإسلام. نعم.
الثالثة عشرة، مصرف الزكاة.
مصرف الزكاة،
مصرف الزكاة
أعظم، أول مصارف الزكاة الفقراء، وللزكاة ثمانية مصارف في الآية، في آية براء. نعم.
الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
كشف العالم بقوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ففي تنبيه له حتى يكون مستعدا. نعم.
الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال
بقوله فإياك وكرائم أموال. نعم.
السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم.
واتقي دعوة المظلوم. نعم.
السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب.
نعم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى يجيب الدعوات، ولكن بعض الدعوات وبعض الداعين أحرى بالإجابة، فالله يجيب دعوة المظلوم ودعوة المضطر حتى وإن كان كافرا. بعده
الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد.
حسبك، قف على.
نعم.
نعم، خالد.
نعم.
نعم.
مشروعية الدعاء على الظالم إن كان إمام ومعاذ هنا.
من أين لك هذا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله أن يرد. ليس كذلك.
ثم قال ما فيه مشروعية الدعاء.
ليس مشروعية.
إذا ما فيه مشروعية. في أنه قد يدعو المظلوم.
نعم.
يعني المظلوم قد يدعو، لكن هذا ما في شرعي.
ليس مشروعية.
ما في مشروع.
لكن لو دعني، هل يقال له أنك خالفت ما